أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم بأبي عبد الله الحسين، وجعلنا الله وإياكم من السائرين على نهجه والثابتين على ولايته. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله أو كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا من بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. في هذا اليوم الخامس من شهر محرم الحرام أحاول أن أتحدث عن العلاقة بين الحسين سلام الله عليه وبين القرآن. بعد أن تحدثنا في الأيام السابقة عن فهم القرآن وفهم الإسلام وعن نتائج ومخرجات كربلاء وعن إسلام كربلاء، أتحدث هذا اليوم عن العلاقة بين الحسين سلام الله عليه وبين القرآن. هناك في الحقيقة علاقة واضحة بين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله، أو بلغها في الحقيقة، أسسها الله جل وعلا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغها، وأحد أفراد هذه العترة الطاهرة هو الحسين سلام الله عليه. فنحن من خلال استيضاح هذه العلاقة بين الكتاب والعترة، بين الكتاب وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نستكشف العلاقة بين الحسين سلام الله عليه وبين القرآن الكريم، ثم نحاول أن نقف عند الآيات الخاصة بالحسين صلوات الله وسلامه عليه، سواء كانت هذه الآيات بلحاظ سبب النزول أو بلحاظ التأويل أو بلحاظ الانطباق. أولا، علاقة الحسين سلام الله عليه مع كتاب الله كما أسلفنا، يعني هي علاقة متبادلة، يعني هناك اتصال من الحسين بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه، واتصال من القرآن بالحسين، يعني هناك معية للحسين مع القرآن، الحسين مع القرآن، وهناك معية من القرآن مع الحسين سلام الله عليه، يعني والقرآن مع الحسين. هذه المعية أو المعيتان إحداهما تبين أن رابطة الحسين سلام الله عليه بكتاب الله أنه يدافع عن كتاب الله، أنه يمثل المرجع الوصية على كتاب الله، بحيث أن كل شيء في كتاب الله جل وعلا على مستوى تفسيره، ظاهره، باطنه، تنزيله، تأويله، محكمه، متشابهه، مكيه، مدنيه، أي شيء يرتبط بالقرآن الكريم، علاقة الحسين بالقرآن أنه يبين ذلك ويترجم القرآن، يذود عن القرآن، يدافع عن القرآن. ولذلك نحن في بعض الزيارات له صلوات الله وسلامه عليه نقرأ أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قتل بقتله الإسلام، وتعطلت الأحكام والحلال والحرام، مما يدل على أنه عليه أفضل الصلاة والسلام يمثل مرجعية بجانب القرآن الكريم. هذا الأمر، وهو قيومية أو قيمومة الحسين صلوات الله وسلامه عليه على القرآن، يمكن لنا أن نستكشفه من كتاب الله جل وعلا. مثلا يقول الله عز وجل في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله سبحانه وتعالى أثبت إرادة تكوينية في هذه الآية، وهي الدالة على العصمة، أنه عصم هؤلاء من الزلل، من الخطأ، من الغفلة والسهو والنسيان وما إلى ذلك، عصمهم فيما يرتبط بأموره جل وعلا وبأحكامه وبعقيدته عليهم أفضل الصلاة والسلام، وطهرهم، طهرهم من الرجس تطهيرا، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وفي آية أخرى يقول عن القرآن الكريم: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فإذا هذا القرآن الكريم الذي هو في الكتاب المكنون لا يمكن لأحد أن يصل إلى ما فيه وإلى عمقه إلا المطهرون. فتلك الآية تقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني بالجمع بين الآيتين أن المطهرين الذين لهم القدرة على الغوص في أغوار وأعماق القرآن هم الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى، ولذلك مطهرون بصيغة اسم المفعول. فإذا الحسين سلام الله عليه بشهادة هاتين الآيتين هو ممن يمس القرآن ويغوص في أعماقه ويعرف حلاله وحرامه وبقية حقائقه. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وما يعلم أو لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم دلت روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بأنهم هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، والحسين منهم. فإذا هذه أيضا شهادة ثانية من القرآن الكريم تكشف عن أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في علاقته بالقرآن أيضا علاقة العالم به وبتأويله. فإذا كان عالما بتأويله فمن باب أولى هو عالم بتنزيله وبقية شؤونه. أيضا الروايات، منها حديث الثقلين الذي ينص فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن هذين الثقلين لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وأمر بالتمسك بهما، وإن الله سائل عنهما أو سائل عنهما. فهذا أيضا حديث يدل على أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام من الذين قرنهم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم وأمر بالتمسك بهم. إضافة إلى ذلك هناك روايات كثيرة تدل على أنه لا يعلم القرآن من أوله لآخره وما جمعه من أوله لآخره، يعني علما ومعرفة، ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه وكل ما يرتبط به إلا الإمام المعصوم يعني صلوات الله وسلامه عليه، والحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أبو الأئمة المعصومين التسعة المطهرين. هذا على مستوى الرابطة الأولى، يعني الحسين هو الذي يشرح القرآن ويترجم القرآن ويبين ما فيه. هناك رابطة أخرى يعني من قبل القرآن مع الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني هناك قلنا الحسين مع القرآن، أي أن رابطة الحسين هي رابطة التوضيح والبيان والدفاع والوصاية. الآن بالعكس، والقرآن مع الحسين سلام الله عليه، أي أن القرآن الكريم هو الذي يبين الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، يدافع عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يشرح الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا يتخذ ثلاثة أنحاء. النحو الأول هو أن هناك آيات نزلت بسبب فعل فعله الحسين سلام الله عليه، وهذه أيضا سنجد بأنها مجموعة ليست بالقليلة، يعني سبب نزولها هو فعل الحسين صلوات الله وسلامه عليه مع أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. والنوع الثاني هو الآيات التي أولها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بالحسين، يعني هناك جانب تأويلي وهناك جانب يرتبط بالباطن، وهذا بطبيعة الحال لا يمكن لكل أحد أن يتعاطى معه. التأويل هو من صلاحية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. والنمط الثالث هو ما يمثل انطباقا على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ومنهم الحسين، يعني هناك آيات قد يكون مفهومها مفهوما عاما ولكن هي تصدق على الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بخصوصه، أو الحسين مع أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الأنماط الثلاثة هي التي تمثل معية القرآن مع للحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، أو رابطة القرآن مع الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. بهذه الأنماط الثلاثة القرآن الكريم يشرح الحسين، يبين الحسين، يترجم الحسين، يدافع عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ويبين كل ما من شأنه أن يرتبط بالحسين. ولذلك هناك روايات كثيرة تقول بأن القرآن الكريم نزل أثلاثا، ثلث فينا، يعني أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يقولون ثلث القرآن فينا، يعني هذه الآيات التي تمثل أسباب نزول، أو الآيات التي تمثل انطباقا، أو الآيات التي تمثل التأويل. أنا أقف مع فاصل قصير ثم أعود إليكم أحبتي المشاهدين لأنقل لكم تطبيقات هذه الأنماط الثلاثة إن شاء الله. أرحب بكم أعزتي المشاهدين مرة أخرى، وأواصل حديثي حول القرآن والحسين سلام الله عليه. قبل الفاصل أشرت إلى الأنماط الثلاثة من الآيات التي تمثل وتبين رابطة القرآن بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وبالحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بشكل خاص. من النمط الأول، يعني ما يرتبط بأسباب النزول، ما ورد أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فعلوا فعلا وهذا الفعل أدى إلى نزول آية أو نزول سورة أو نزول قرآن فيهم صلوات الله وسلامه عليهم. من أمثلة هذا النمط هو آية التطهير. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية نزلت متى؟ عندما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلل أهل بيته وهم فاطمة وأمير المؤمنين والحسن والحسين، حينما جللهم بردائه وقال وهو رافع يديه إلى السماء أو نحو السماء: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فمن تهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دعائه حتى نزل الوحي عليه بهذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. الحسين صلوات الله وسلامه عليه أحد أفراد هذه الآية. من أنماط ذلك ومن مصاديق ذلك قوله سبحانه وتعالى في آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قد اتفق أهل السير ورواة أسباب النزول أن هذه الآية الشريفة أو الآية الشريفة نزلت عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنصارى نجران وحاجهم ولم يقبلوا محاجته، وبعد ذلك دعاهم إلى المباهلة فأنزل الله تبارك وتعالى ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل الحسين على صدره في ما ينقله الرواة من ذلك. إذن في مثل هذه الآية يتضح لنا أن الدين قد مر بانعطافة حرجة، بنقطة حرجة، وهي أن هؤلاء النصارى جاءوا وشككوا في عقيدة المسلمين وحاولوا أن يصروا على أن الله سبحانه وتعالى هو أبو عيسى بن مريم وأن عيسى بن مريم هو ابن الله. حاجهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، لم يقبلوا ذلك. أقام لهم مجموعة من الحجج والبراهين لم يقبلوها، فبعد ذلك أرادوا أن يمضوا وهم على ما أوجدوه من إرباك بين المسلمين أنهم كسبوا الجولة. فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله أن يباهلهم، وباهلهم رسول الله بأهل بيته. فكأنما القضية كانت تمثل نصرا أو هزيمة، أنه لو مضى هؤلاء النصارى وهم قد شككوا ولم يكبتهم رسول الله، لم يفحمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأنهم سيمضون وهم منتصرون. فلذلك لاحظوا أن القضية توقفت في من توقفت عليهم، توقفت على الحسين سلام الله عليه. لذلك في الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: أهل بيتي أنا سأدعو وأنتم أمنوا، يعني قولوا آمين. يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشير إلى أن قول أهل بيته آمين له أثر وله جزء في العلة التي تؤثر في استجابة الدعاء. من الآيات أيضا التي تمثل نمطا أول وهو سبب النزول سورة الدهر، كما هو واضح. سورة الدهر هذه السورة الشريفة نزلت في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومنهم الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما آثروا المسكين واليتيمة والأسير على أنفسهم، وطووا ثلاثا أو ثلاثة أيام ما ذاقوا فيها سوى الماء. حسين عليه أفضل الصلاة والسلام وهو طفل صغير كان بأمس الحاجة إلى ذلك الرغيف. في اليوم الأول ربما تكون الحاجة أقل، ولكن في اليوم الثاني أشد، وفي اليوم الثالث أشد، مع أن الذي جاء مستجديا سائلا هو الأسير الذي هو كافر. مع ذلك جاد الحسين سلام الله عليه بما تتوقف عليه حياته، وذلك لماذا؟ لكي يعيش أقرب مستوى إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك هو في ضمن القائلين قل إنما نطعمكم لوجه الله، حسين سلام الله عليه في هذا العمر، ولكنه مع ذلك يتحرك من منطلق وجه الله، إنما نطعمكم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم يعني فقط وفقط، إنما للحصر، لا يوجد عندنا أي مطمع آخر وأي هدف آخر وأي مصلحة أخرى إلا رضا الله ووجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكذلك في قوله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أيضا في حالات أخرى جاءهم فقير وهم بأمس الحاجة إلى ذلك الطعام وتصدقوا به. ومن هنا نحن لا نستغرب من موقف الحسين سلام الله عليه عندما يبذل نفسه في سبيل الله ومن أجل حفظ دين الله، إن كان دين محمد صلى الله عليه وآله لا يستقم أو لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني إني لا أرى الموت إلا سعادة، لأن فيه نصرة الدين وفيه رضا الله سبحانه وتعالى، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. هذه بعض الجوانب التي ترتبط بالنمط الأول، وهو أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ومنهم الحسين عليه صلوات الله وسلامه فعلوا فعلا، فأنزل الله جل وعلا تسجيلا وتوثيقا لهذا الفعل. لذلك واقعا يعني لو أن الأمة أرادت أن تتواطأ وتتفق على طمس فضائل أهل البيت وإخفائها، فإن القرآن الكريم سوف يبقى يتلى آناء الليل وأطراف النهار ليبين أن الحسين سلام الله عليه هو أحد أفراد هذه الآيات التي تلوناها. النمط الثاني أيها الأحبة المشاهدون الكرام هو النمط الذي يرتبط بالتأويل، يعني هناك روايات عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تمثل تأويلا لبعض الآيات، وأولت بالحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. من أمثلة ذلك قوله جل وعلا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الحسين سلام الله عليه يمثل من قتل بدون ذنب وبدون جرم أجرمه، فلذلك الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يجعل هذه الآية تنطبق على الحسين سلام الله عليه. صحيح أن أصل الآية أو الآية هي في الموءودة، يعني البنت التي تدفن حية، ولكن الحسين سلام الله عليه بجامع أنه لا جرم لديه كما أن تلك الموءودة لا جرم أجرمته واقترفته، كذلك الحسين سلام الله عليه. ويوم القيامة يسأل الحسين سلام الله عليه لماذا قتلت أبا عبد الله، فيقول صلوات الله وسلامه عليه قتلت لأنني أطالب بنصرة الدين، قتلت لأنني أريد أن أحيي إسلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وقتلني فلان وفلان وفلان، ويذكر هؤلاء. من ضمن الآيات التي أولها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أو كان علم تأويلها عنده قوله تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذه الرواية تتحدث عن أن الحسين سلام الله عليه قتل مظلوما، يعني الإمام الصادق يؤولها في الحسين، من قتل مظلوما أي الحسين، فقد جعلنا لوليه وهو الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف ولي دم الحسين، أين الطالب بدم المقتول بكربلة أي الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذه بعض الآيات التي وردت في الحسين سلام الله عليه، وهناك أيضا آيات أخرى، نسأل الله أن يوفق لطرحها عليكم في مجالس أخرى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.